بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال حديثا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وصلنا إلى أحكامه. قال: باب في أحكام الشفعة. هذا الباب تابع لكتاب المعاملات، وهو الكتاب الذي يلي العبادات. قال: تعريف الشفعة لغة: الشفعة بإسكان الفاء مأخوذة من الشفع وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. ففي الشفعة عندنا طرفان شريكان، أحد الشريكين باع حصته بدون الرجوع إلى الشريك الآخر، فاستحق هذا الشريك الآخر أن يسترد الحق الذي بيعه بالثاني ليضمه إلى حقه، لهذا سميت شفعة. سميت شفعة. والشفعة ثابتة بالسنة الصحيحة، شرعها الله سدا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشريعة. نقول أيضا، وهي في الاصطلاح معناها الشفعة استحقاق انتزاع الشريك للحصة المبيعة، استحقاق الشريك انتزاع الحصة المبيعة لضمها إليه. هذا الاستحقاق إنما هو استحقاق بموجب حق يسمى بالشفعة، هذا حقه إذا لم تصرف الحدود وتبين الطرق، وكانت الشركات على المشاع فباع أحد الشريكين حقه، فإنه ينتزع هذا الحق الذي بيع ويضمه إليه بموجب الشفعة، ولهذا ليس للثاني الخيار وليس للثاني الامتناع، إنما يطلب يقول: هات المال الذي دفعته أنا، فيأخذ المال ثم يأخذ هذا الحق كأنما هو حقه تماما الذي يملكه. هل الإنسان الآن لو باع ملكي أنا الآن لو باعه لآخر أليس لي حق أن أنتزع هذا الذي بيع؟ هو نفسه، هو نفسه هذا الحق، هو نفسه، لأنه حقي، هذا حقي بالشفعة، أنا أولى بشرائه. أما إذا تبينت الحدود وصرفت الطرق وضربت وتميز كل واحد عن الآخر فلا شفعة حينئذ، على تفصيل لعله سيأتي إن شاء الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد اتيانها بالشفعة. طبعا لو تدبرنا كل معاملة من معاملات الشريعة هنجد هذه المقدمة تصلح لها: من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد مشروعية الطلاق، مشروعية البيع والشراء، مشروعية الحجر، مشروعية كل أنواع المعاملات هي من محاسن الشريعة، ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن، ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وبالشفعة تارة. فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي، لأن ذلك عدم مراعاة ذلك قد يؤدي إلى إيه؟ إلى الشحناء وإلى البغضاء وإلى إغار الصدور وإلى التطاول بينهما. أنا أولى، لماذا بعت هذا ولم ترجع إلي؟ أنا أولى، الثاني يقول هذا لي، هذا كذا. فجاءت الشريعة لترفع ما بينهما من الإشكال، وقالت جارك هذا، شريكك هذا أولى بالشراء، وأنت ما يضيع حقك لأنك تبيع لهذا أو تبيع لغيره، ما أحد بخسك حقك. لكن على ما تزرع العداوة وعلى ما تزرع الشحناء والبغضاء؟ هل إذا بعت لشريكك يكون بذلك تضييقا عليك في حقك؟ لا. ولهذا لو أن شريكك أيضا أراد أن يأخذ هذا الحق بأبخس الأثمان ليس له ذلك، وإنما نجعل سعر المثل وعلى حسب ما يبيع الناس ويشترون، لا أنت الذي أيضا تستغل هذا الأمر فترفع السعر، ولا هو أيضا الذي يستغل هذا الأمر فيخفض السعر، وإنما السعر الجاري بين الناس. فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه حق به من الأجنبي، ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع، لأنه يصل إلى حقه من الثمن، وكانت من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد. ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضاد له. يعني التحيل يعني الواحد يبيع الحصة ولكن يجعل العقد عقد إيه؟ هبة. هبة، يقول أنا وهبت، لأنه الرجل الشريك إذا وهب فليس للآخر أن يقول إيه؟ أنا لي حق في هذا، لأنه وهب ما باع. فممكن يبيع ويجعل العقد عقد إيه؟ هبة. أو ممكن يبيع فيجعل السعر المضاعف ثلاثة أضعاف، بحيث أنه هذا الرجل لو أراد أن يسترد حقه قلنا له يلا هات 500,000، والأصلا الثمن ثمن القطعة مثلا 100,000 مثلا، يقول هذه 500، أنا موقع العقد على هذا، هات لي 500 وأنا إيه أردها عليه. طبعا ما يقدر فيترك له هذا الأمر، يمنع التحايل. والقاعدة كل تحيل على أمر مشروع، كل تحيل على أمر مشروع فإنه محرم، وإنما يوصل إلى الأمور المشروعة بالطرق المشروعة لا بالتحايل. نعم. وكانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية، كان الرجل إذا أراد بيع منزله أو حائطه أتاه الجار والشريك والصاحب إليه فيما باعه فيشفعه ويجعله أولى رجل به، فسميت الشفعة وسمي طالبها شافعا. وهذا دل أيضا على أن الإسلام يميل في مقصده العام إلى موافقة ما عليه الناس، إلا إذا كان ذلك يخالف الشريعة. الأصل كده، الأصل أن الشارع يميل إلى موافقة ما عليه الناس. ليه؟ لأن المعلوم أن مخالفة الناس هذه تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى مقاومة وتحتاج إلى كذا، فطالما أن الأمر ليس محرما شرعا فموافقة الناس أولى. موافقة الناس إيه أولى؟ يا شيخ فلان ابقى اعمل مثلا يعني عنقود نور كده مثلا لمبتين ثلاثة على بيتك يوم العرس. لا، لم يثبت أن النبي فعل. يا رجل اعمل، هو ما قال لك هات موسيقى ولا هات كذا، واخد بالك؟ طيب وليمة وجيب طباخ حتى يعني ينوع كده للناس في الطبخ. لا لا لا، النساء لا تطبخ. هل كان عند النبي طباخ؟ يعني مثل هذه أشياء لا هي متعلقة بحرام، ما شو وسع المسائل طالما أنها ليس فيها مخالفة إيه؟ شرعية. الشيخ جاي يعطيك درس النهاردة، لا يجيب الفرس، يأتي راكبا بعيرا أو يأتي راكبا كذا، هكذا كان الصحابة يفعلون. طيب ركوب السيارة في حاجة ولا مثلا؟ هذا يخشى أن يكسر القلب، والإنسان ضعيف والقلب ضعيف، واليوم الواحد بيركب سيارة اليوم غدا ممكن يتطاول وسد الضرائع. يا أخي دعونا من هذه السفسطة وهذه القواعد المخترعة التي يخترعها إبليس لصرف الناس عن دين الله عز وجل. اركب السيارة، اركب السيارة عادي ما فيها إشكال. لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة يصل بها من المدينة إلى مكة في ليلة واحدة أفضل ولا يبقى عشر ليال في الطريق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لما رجع من عرفة إلى المزدلفة ومزدلفة إلى ميناء كان إذا وجد فرجة نصة أسرع. فالنبي يحب موافقة الناس إلا إذا كان في شيء محرم، إذا كان في شيء محرم فهذا يمنع منهم. فالشفعة كانت عند العرب، فجاء الإسلام فقررها ولكن أضاف إليها أحكاما أخرى. والشفعة في عرف الفقهاء استحقاق الشريك انتزاعا، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. لاحظ، بعوض مالي، فلو انتقل إليه بهبة، تبرع، صدقة، كذا، فهذا لا يستحق الانتزاع، لكن انتقل بعوض مالي يعني بيع، فيأخذ الشفيع نصيب شريكه البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد في الباطن، في الباطن يعني ما اتفقوا عليه يعني. هذا هو، هذا هو الشفعة باختصار، باختصار. مثل يا اخواني الخيار مثلا في البيع، انا بعتك وانت اشتريت مني واشترطنا الخيار اسبوع، لماذا الخيار؟ الخيار حتى يرجع احدنا متى اراد، دي حقوق. او خيار المجلس، فالمجلس يفرض اختيارا حتى ولو لم يرضى احد الطرفين بعد ذلك به نلزمه. انا اشتريت منك سلعة في نفس المجلس وانت قبضت الثمن ولم نتفرق واردت ان ارجع، ليس لك ان تمتنع عن هذا رغم انفك، تستجيب. ليه؟ لان الشرع انما وضع هذا حقا لي، وضع هذا حقا لي. المجلس يفرض اختيارا الا اذا اتفق الطرفان على انه نلغي هذا الامر، وبمجرد تسليم السلعة واستلام الثمن ليس لأحدنا، أو بمجرد توقيع العقد ليس لأحدنا الرجوع حتى ولو كنا في المجلس. لما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار من لو تفرقا فإذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كذب وكتم محقت البركة من إيه؟ من بيعهما. جاء في حديث آخر قال: إلا إذا اشترط أحدهما على الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشترط احدهم على الاخر الا خيار فلا خيار. نعم. يعني خلوا هم التالي لا ايه؟ له ذلك. لو ذلك، بس ننصح نقول له: طيب ايه رأيك، جارك محتاجها واحسن الى جارك، وهذا ربما يعدل ثواب هبتك، وخذ هذا المال ثمن الغرفة وتصدق به افضل، ووسع على جارك. يعني ننصح له، لكن هذا باب النصيحة، لكن ليس لنا هنا ان نأخذ ذلك بالشفعة طالما انه انما سلمها هبة. نعم.
له الرجوع في هبة
الايه؟
هو الجار اللي وهب له الرجوع في هبته ممكن يرجع
فيه؟ اذا وهب وسلم، اذا استلم الموهوب له ليس له الرجوع، لكنه الهبه نعم له الرجوع، لكن اذا سلمها ما يرجع. فيجب على المشتري ان يسلم الشقص المشفوع فيه الى الشافع بالثمن، شخص على النصيب يعني والقسم الذي تراضى عليه في الباطن، لما روى أحمد والبخاري عن جابر رضي الله عنه قال: لما روى أحمد البخاري، أليس البخاري أصح من أحمد؟ ليه قدمه هنا؟ إليه زمن. نعم، لأن أحمد أسن. لما روى أحمد والبخاري عن جابر رضي الله عنه ولا عنهما؟ جابر، لما نقول جابر فقط يبقى عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ففي الحديث دليل على إثبات الشفعة للشريك وأنها لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقعت الحدود وصرفت الطرق، فدل هذا على أنه هذا يكون فين؟ في العقار والأرض، إنما في البهيمة في أي شيء من هذا فليس هناك شفعة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فدل الحديث على أنه لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه. قال ابن القيم رحمه الله حرم على الشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، وإن أذن في البيع وقال لا غرض لي فيه لم يكن له الطلب بعد البيع. يعني لو استأذن الأول وقال لا لا مش مشكلة أنت يعني بيعه لأي أحد، فلما باعه لرجل قال لا أنا أحتاجه وأنا سأخذه بالشفعة، لا لا يحل له، وهذا مقتضى حكم الشرع ولا معارض له بوجه، وهو الصواب المقطوع به، انتهى. منذ عدة أيام شوف سبحان الله، يعني حاجة يا أخوان الأمة إلى العلم فعلا مهمة جدا لرفع الإشكالات. منذ عدة أيام رجل أراد أن يبيع قطعة أرض له زراعية لكنها على الطريق وكذا، يعني فخرجت مباني، طبعا القراط مثلا الزراعي بثمان إلى عشر مثلا، هذا الرجل هيبيع مثلا بثلاثين وأربعين القراط. المهم أن هذا الرجل الذي يريد أن يبيع له جار من هنا له أرض من هنا ومن هنا، يعني الجار واحد، يعني هو محصور بين أرضين لرجل واحد. فطبعا الرجل هذا اللي له الأرضان ضامن 100% أن أحدا لن يجرؤ إيه إنه يدخل لهنا. فرجل يقول له طب اشتري، فيبخس الثمن، يريد أن يشتريه بأبخس الأثمان. المهم قال له طب أنا سأبيع أرض لأي أحد، قال بيعها أنت حر، بيعها، بيع أرضك أنت حر، أنا لا تلزمني، لأنه واثق أنه أولا إن باعها سيعقد له مجلس والعرف هيقول الأرض هذا حق بها. الأمر الثاني أنه أي واحد بيشتري بيرجع لمين؟ بيرجع إلى الجيران وكذا وكذا، يعني هو ضامن ضامن. المهم بقى هو وقع طبعا في ميد أخ، إن الرجل اللي في النص ده أراد أن يشتري الأرض مين؟ أخ يعني طالب علم. فالمهم ما ذهب إلى الرجل نفسه اللي هو الجار هذا، إنما أرسل واحد فقال له إحنا مثلا الرجل هيبيع الأرض لأحد من الناس يعني وكذا، فأنت يا رأيك؟ قال له لا يبيعها وحر. طبعا هو لو عرف إن الأخ هذا هيبقى التصرف آخر يعني، والأخ يعني أعطى الحق ولكن مغلف يعني. المهم بالفعل الرجل قال طيب بيع، وقال لصاحب الارض بيع، فالاخ اخذ وعقد العقد وتمام التمام وسلموا ايه المال، وراح ينزل ارضه. الرجل الثاني طبعا منعه، ازاي انا اولى ده الشفعة والجار وكذا، قالوا لا وعرض عليك هذا الامر وانت ايه وانت رفضت، قال انت ما رجعتش ليا وكذا، لا انا ارسلت لك. المهم والاخ كده شرعا ليس عليه ايه شيء، لا سيما مع اضرار هذا الايه الرجل. طبعا بالمجلس العرفي الناس يحكمون على هذا الرجل بانه فعلا ياخذ الارض لانها ايه هو الجار من هنا ومن هنا، وطالما انها تلزمه خلاص يعني لزماله ويحتاج اليها خلاص. المهم يعني كان طبعا امره يصل الى يعني مشاكل عظيمه جدا، فانا قلت له خلاص تصالحوا، طالما هيصل الى مشاكل تصالحوا، فتصالحوا هذا ياخذ جزءا وهذا ياخذ ايه جزءا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح الأمر، فأنت إذا عرض عليك فرفضت ليس لك أن إيه أن تطالب بعد ذلك بالشفعة، كذلك إذا علمت أيضا أنه باع الحصة ثم سكت زمانا، يعني مثلا فرضنا أن دي الأرض زراعية، فالرجل باعها زراعية مثلا وقالوا ده جرى كذا باع، فمش مشكلة يلا الله يصلح حاله خلاص، وبعدين في نفس الأسبوع نزل قرار بأن الأرض هذه يبنى فيها، طلع رخصة بناء فيها، طبعا بيتضاعف الايه فقالك لا انا عايز ارض بالشفعة، يا فلان انا الجار وانا حق بهذه الايه الارض. لا انت علمت، طالما علم وسكت فليس له حق الشفعة بعد ذلك، او عرض عليه اولا فوافق فليس له حق الشفعة بعد ذلك. تباتم اخواني. نعم. وهذا الذي قاله ابن القيم رحمه الله من أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحبها لها قبل البيع هو أحد القولين في المسألة، والقول الثاني وهو قول الجمهور أنها لا تسقط بذلك ولا يكون مجرد الإذن بالبيع مبطلا لها، والله أعلم. وهذا والقول الأول هو القول الأصح. ليه؟ لأن القاعدة عندنا كل من تعين له حق في شيء فتنازل عنه فليس له المطالبة بعد ذلك. أنت تنازلت عن هذا الحق يبقى ليس لك المطالبة به بعد ذلك. نعم الحق لك لكن أنت تنازلت عنه، فإن تنازلت أنت عن الحق من غير إكراه ولا شيء ولا تدليس فإنك لا يجوز لك أن ترجع فيه مرة أخرى. والشفعة حق شرعي يجب احترامه ويحرم التحير لإسقاطه، لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا تحيل لإسقاطها لحقه لحقه الضرر وكان تعديا على حقه المشروع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نعم. ومن الحيل التي تفعل لإسقاط الشفعة أن يظهر أنه وهب نصيبه لآخر، إن وهب النصيب وفي الحقيقة قد باعه عليه. ومن الحيل لإسقاط الشفعة أن يرفع الثمن في الظاهر حتى لا يتمكن الشريك من دفعه، كما ذكرنا لكم الأمثلة من قبل. يقول والله أنا بعت ب500,000 عايز الشفعة، اذهب إلى الرجل وادفع له 500,000. طبعا الرجل غير قادر أن يدفع 500,000. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال على إسقاط الشفعة فهو باطل ولا تغير حقائق العقود ولا تغير حقائق العقود بتغير العبارة. هذه قاعدة، قاعدة لا تغير حقائق العقود بتغير العبارة، العبارة اللي فيها تحايل هذه لا تغير الحقوق، فالتحايل لا يغير حقا بل الحق ثابت. نعم. ولا تغير حقائق العقود ولا تغير حقائق العقود بتغير العبارة. ولهذا الحيلة في كل باب تبطل المعاملة، خذوها قاعدة، الحيلة في كل باب تبطل المعاملة إلا حيلة أذن فيها الشارع. ممكن تكون حيلة تصحح بل هي من الفراسة وهي من السياسة الحسنة، كما فعل من يوسف عليه السلام، فما كان ليأخذ أخوه في دين الملك إلا أن يشاء الله لما وضع صواع الملك، وأذن مؤذن أيتها العير إنكم صارخون، قالوا أقبلوا عليه ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعير، فتحايلوا في هذا. هذا التحايل للوصول إلى أمر مشروع، فحين يدين لا بأس. أما الحيلة التي تصادم المشروع فإنها لا تصحح العقود. ومن هنا لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فإنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره بغرض الديمومة. فإن تزوجها غيره من باب التحايل ليطلقها له بعد ذلك فإنها لا تحل للأول، لأن هذا بالتحايل، هذا بالتحايل، فالتحايل لا يغير معاملة شرعية أبدا، التحايل يبطل كل معاملة. نعم. على طول. نعم باطل على طول، زي بيع العينة، بيع العينة، وأن يبيع يريد أن يأخذ مالا من رجل بمال، يأخذ 100,000 ب120,000، لكن يقول لا هذا ربا. طيب يوم يأتون بسلعة، هذا الرجل يبيع السلعة له ب100,000، ثم يبيعها الرجل عليه ب120 بالتقسيط، أو يبيعها بالتقسيط ب120 ثم يبيعها عليه ب100,000 نقدا ويأخذ ال100,000. يبقى حقيقة المعاملة هنا إيه؟ 100 ب120، والسيارة دي حيلة، هذا بيع العينة وهذا بيع باطل. أيضا نفس المسألة، ما ترتب على الأحكام إذا اتهم في هذا الرجل إذا في مرض موته، مرض مخوف، لا ما يقع الطلاق. يعني لو انقض العدة ما في طلاق أصلا. أي حيلة خذها قاعدة، أي حيلة لا تسقط الحق. نعم. تعرف لو أن أبا أخذ من إخوانه حقوقهم بالحيلة بالبيع الباطل، ثم بقي هذا الحق معه 10 سنين، ثم مات الرجل، ثم ورث أبناؤه هذا الأمر وعلموا بحقيقة تعامل أبيهم، وجب عليهم إرجاع الحق إليه، ولا يقال إن الأب هو الذي فعل ذلك، لأنه لا يحل له ماذا، يرجع الحق إلى أهله لأنه ليس من حقه، بل وعليهم عوض ما انتفعوا به من هذا الحق. وموضوع الشفعة هو الأرض التي لم تجري قسمتها، يعني احنا معنا فدا مشاع مثلا أو 100 متر عقار على المشاع، فموضوع الشفعة الأرض التي لم تجري قسمتها، ويتبعها ما فيها من غراس وبناء. فإن جرت قسمة الأرض لكن بقي مرافق مشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك، فالشفعة باقية. في الصح قولي العلماء، يعني المسألة خلافية، كان معنى فدان شراكة على المشاع، طالما أنه على المشاع فمعلوم أنه الشفعة ثابتة ما فيها إشكال. ليه؟ لأنه لم تصرف الآن الحدود. طيب لو أن كل واحد أخذ نصفه وصار بيننا حدودة مشتركة، وترعى للري مشتركة، ومصرف مشترك، وهكذا، لكن كل واحد عرف وكل واحد معه حيازة وكل واحد معه شيء، هل يثبت حق الشفعة هنا أم لا؟ قولان لأهل العلم، وهي ما تسمى بمسألة شفعة الجوار. فمنهم من قال خلاص هذه صرفت الحدود الآن وصرفت وعرف الحق هذا من الحق هذا، الحق هذا من الحق هذا. وبالتالي يصح البيع. قول الثاني قال لا، بقيت حقوق مشتركة، هذه الحقوق المشتركة تعطي هذا الحق. نعم لو كل واحد له طريقه وله أرضه وريه ومصرفه بصفة خاصة يبقى ليس له إيه؟ أو عقار بينهما مثلا ممر مشترك أو مثلا جدار مشترك، يبقى يوجب له ذلك حق الشفعة، حق الشفعة، كما جاء عند البخاري أن الجار حقه بالشفعة أو بسقبه يعني بالشفعة. ومنهم من قال طالما الحدود عرفت وكل أحد عرف حقه يبقى ليس له شفعة في ذلك، والصواب هو ثبوت هذا الحق، حق الشفعة بالجوار طالما شيء تشتركان فيه، طالما شيء تشتركان فيه. لهذا قال في أصح قول العلماء لمفهوم قول صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصربت الطرق فلا شفعة، إذ مفهومه أنه إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق، الحدود وقعت لكن لم تصرف الطرق، أن الشفعة باقية. قال ابن القيم رحمه الله وهو أصح الأقوال في شفعة الجوار ومذهب أهل البصرة وأحد الوجهين في مذهب أحمد واختيار الشيخ، الشيخ مين؟ الشيخ سامي تيمية رحمه الله تعالى. وقال الشيخ تقي الدين تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق وماء ونحو ذلك نص عليه أحمد، واختاره ابن عقيل وأبو محمد وغيرهم. وقال الحارثي هذا الذي يتعين المصير إليه وفيه جمع بين الأحاديث، وذلك أن الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق ونحوه، أن الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق ونحوه، حدود طريق، مدخل خاص، جدار، لأن شرعية الشفعة لدفع الضرر، والضرر إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في شيء مملوك أو في طريق ونحوه، انتهى. والشفعة إنما تثبت بالمطالبة بها فور علمه بالبيع، علم اليوم أن الحق قد بيع يبقى له الشفعة اليوم، تثبت فورا بعلمه، فإن لم يطلبها وقت علمه بالبيع سقطت. اللهم إلا إذا غاب، إذا كان غائبا في سفر يعني لم يعلم وكان غائبا في سفر فجاء بعد ذلك، أو علم في سفره لكن لم يستطع التصرف، حاول اتصال على الرجل والرجل ما يرد وليس هناك وسيلة اتصال إلا بعد شهرين، فإذا كان مانع من الموانع لم يقطع هذا الحق له، فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى عدة سنين، لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى عدة سنين. قال ابن مبيرة اتفقوا على أنه إذا كان غائبا فله إذا قدم المطالبة بالشفعة. طبعا الآن ممكن اتصال هاتفي، ممكن كذا يكلمه ويقول له أنا ببيع الجزء جزئي، فهل لك رغبة في شرائه أم لا، يعلمه بالهاتف الآن. نعم. وتثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم لأنه حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، فإن تنازل عنها أحد الشركاء أخذ الآخر الكل أو ترك الكل، لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري والضرر لا يزال بالضرر. هذه مسألة تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكه، يعني فرضنا 5-6 كل واحد له جزء معين، كل واحد يشفع على قدر ملكه لأنه حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، فإن تنازل عنها أحد الشركاء، أحد الشركاء تنازل عن الشفعة وباقي آخر، ها يعني مثلا 10 مشتركون في 100 متر مثلا، ف5 أرادوا الشفعة و5 لا احنا خلاص ما نريد الشفعة مثلا، اللي باع باع خلاص، فإن تنازل عنها أحد الشركاء أخذ الآخر الكل أو ترك الكل، أو ترك الإيه؟ لأن أخذ البعض وترك البعض هذا إضرار بالمشتري، هذا إضرار بالمشتري، ما تصلح معه إلا هذه، يا تأخذ الشفعة كلها يا تترك الأمر كله. هذا بالنسبة لأحكام الشفعة. رحمك الله. نعم لا الذي يظهر هو تفقه العلم إذا أطلق إيه؟ ما حسب لو كان المقول هذا من نفس الكتاب يبقى يرجع فيه إلى شرط الكتاب، أما بعموم فالاتفاق ليس يحدد باتفاق العلماء، لكن لو أنه هذا الاتفاق منقول من كتابه وهو له شرط في الكتاب خلاص يرجع إلى شرط فيه. نعم. قال كتاب الشركات: باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات. موضوع الشركات ينبغي التعرف على أحكامه لكثرة التعامل به، إذ لا يزال الاشتراك في التجارة وغيرها مستمرا بين الناس، وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الأموال واستثمارها وتبادل الخبرات. فالشركة في التجارة وغيرها مما جاءت بجواز نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، يعني الشركاء، إلا الذين آمنوا، فدل هذا على أن الشراكة جائزة. فالله سبحانه وتعالى ما عاب الشراكة، وإنما عاب ماذا؟ عاب التعدي في الشراكة. والخلطاء هم الشركاء. ومعنى ليبغي بعضهم على بعض، لا يبغي بعضهم على بعض أي يظلم بعضهم بعضا، فدلت الآيات الكريمة على جواز الشركة والمنع من ظلم الشريك لشريكه. والدليل من السنة على جواز الشركة: فإذا خان خرجت من بينهما، أي نزعت البركة من تجارتهما. والحديث يبدو ضعيفا، ولكن المعنى صحيح كما يلمح إلى ذلك مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكيم بن حزام في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا ومحقا محقت البركة من بيعهما. فإذا محقت البركة من البيع نتيجة الكتمان والغش والتدليس، فكذلك في الشراكة، بل وفي كل باب من أبواب المعاملات. إذا لم يكن صدق ونصف، حتى سبحان الله، حتى الداعي إلى الله وهو يدعو أمته إن لم يكن صادقا ومبينا الشريعة الحقة، مش الشريعة التي يهواها هو، ليس النص الذي يريده هو والنص اللي تحت يديه الثاني سايبه يتركه، وليس الصفحة التي يريد النقل منها والصفحة الثانية يتركها، لا، إذا صدق فعلا في تعليم الأمة وصدق في النص حصل نفع عظيم وحصلت بركة عظيم، البركة العظيم. وما يعني انتشار علم شيخ الإسلام ولا ابن عبد الوهاب ولا أحمد ولا الأئمة دول كلهم، ما انتشار علمهم إلا بصدق النية في تعليم الأمة أي باب من الأبواب. ولهذا الكذاب الغشاش ينتظر زوال أمره وينتظر فضيحة نفسه، والله لو أخذ بكل احتياطات ما يأخذ، هذا أقصر طريق الصدق والإخلاص. لا تحاول، عاوز شهرة، عاوز رفع قدر في الدنيا والآخرة، لا تلتفت إلى هذا، واصدق مع الله سبحانه وتعالى ويأتيك ما قدر الله سبحانه وتعالى لك، لأن هذا ما يباع ولا اشترى، وليس فيه مراوغة ولا تحايل. نعم. وينبغي اختيار من ماله من حلال للمشاركة، هذا الأصل، أنني أشارك من ماله حلال حتى تحصل بركة في الشراكة، أصاحب من؟ أصاحب الصديق الصالح، أسافر مع من؟ مع الرجل الصالح، أتزوج من؟ المرأة الصالحة. أنت بين الزوج هذا، من شريكك؟ من شفيعك؟ من صاحبك؟ من شيخك؟ من جليسك؟ من مجاورك؟ انتبه يا أخي، الأخلاق سبحان الله بتتأثر بالبهائم، الإنسان لو خالط بهائم يتأثر، ولهذا نجد الغلظة في أهل إيه؟ الإبل، الجماعة رعاة الإبل، تجد البدو هو بأعلى صوت، ما عنده مثلا لو سمحت، ما فيش واحد من بدلك لو سمحت بعد إذنك وراك اعطينا هذه بس كده، هذا عندهم. وده الطبيعي، ده يعني تفضل. لكن أهل الغنم يقول النبي الحديث في الصحيحين فيهم الايه؟ الرقة، فيهم الرقة. فالإنسان إذا كان يتأثر بمخالطة حتى هذه الحيوانات فكيف بمخالطة الناس؟ لذن. نعم. قال وينبغي اختيار من ماله من حلال للمشاركة، وتجنب من ماله من الحرام أو من المختلط بالحلال والحرام. وتجوز المشاركة، مشاركة المسلم للكافر. هل يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة؟ الجواب يجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط ألا ينفرد الكافر بالتصرف، بل يكون بإشراف المسلم، لئلا يتعامل الكافر بالربا أو المحرمات إذا انفرض عن إشراف المسلم. ما فيش إشكال بس بإشرافه، يكون بإشرافه، يعني يرسل هذا الرجل يتعامل في بعض المسائل لكن يكون عن طريق المسلم. طبعا مسألة الجواز شيء يا اخوان، ومسألة الاستحباب والمصلحة شيء آخر، فهذا يجوز، وبالتالي يجوز أن يشارك هذا المشرك. يبقى من باب أولى النصراني واليهودي، ومن باب أولى جواز مشاركة المبتدع، يبقى من باب أولى جواز مشاركة العاصي. لكن هذا جواز، هو جواز يعني يعني لا يحرم إذا حصل ذلك ولا تبطل التعامل. لكن هل المسلم يرغب إلى ذلك أن يشارك المشرك أو اليهودي أو النصراني أو المبتدع أو كذا؟ لا، ما يشارك هؤلاء، ما يشارك هؤلاء. زي مثلا جواز نكاح الكتابية، لكن أنا أتزوج مسلمة، أنا أتزوج مسلمة، لكن لو حصل وتزوجت كتابية جائز، لكن الإنسان يبحث في الأولوية والأفضل. أنا أشارك مبتدع، كيف شاركه وأشارك مشرك وأشارك يهودي وأشارك نصراني؟ لا شك أن هذا يستوجب كثرة إنكار، بل ودوام إنكار، يعني الإنسان قد يتأثر بهؤلاء ولا شك. فهو من جهة الجواز هذا جائز. ولهذا بعض الإخوة أظن من عدة أيام جاب لي عبارة للشيخ ربيع حفظه الله يقول ويجوز الترحم على أهل البدع، فهو أشكل عليه يعني زي ترحم على أهل البدع وإحنا معروف يعني هجر ذلك وكذا. فقلت له لا، في مقامان، في مقام جواز، يعني هل لو حصل هذا الأمر يكون محرما، وفي مقام آخر ومقام هجر. زي أنا ممكن أكلم المسلم لكن أهجره إن كانت المصلحة في ذلك، ولا أهجره إلا تكون المصلحة في ذلك. فالجواز شيء زي جواز الصلاة على أصحاب المعاصي، لكن أنا أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت على الحال الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من كوني مثلا محل اقتداء في الناس، ولو تركت الصلاة على هذا الرجل سوف يتأثر الناس لذلك تأثرا عظيما ويتركون هذه المعاصي خشية ألا يحرموا صلاة أهل الفضل وكذا. فما في إشكال، لكن يجوز الدعاء للمبتدع أن يهديه الله سبحانه وتعالى، لكن من أدعو له من لا أدعو؟ فالفارق بين مسألة الجواز يعني إن وقعت لتكون محرمة، ولكن وبين بقى ما ينبغي أن نكون عليه. ينبغي أن نهجر أهل البدع، وينبغي أن نهجر كذا، وينبغي الإنسان يختار المرأة الصالحة، في الزواج وينبغي الإنسان يختار الشريك الصالح، هذا الذي ينبغي لي. إن وقع هذا لا أحد يقول أنت وقعت في محرم، لأنه النظر في الشراكة هنا إلى شروط الشراكة. شروط الشراكة، هل هنا وقع العقد على محرم؟ لا، ما وقعش العقد على محرم، يبقى خلاص جائز، يبقى هذا إيه؟ جائز. كوني بقى أنا أشارك أو أشارك، واحد يجي يقول يا شيخ لو سمحت أنا في رجل نصراني يعني أثق فيه وكذا وأنا ودي أشاركه، أقول له لا، لا تشاركه، لا تشاركه حتى لا تأثر به، لا تشاركه. يروح لواحد تاني يقول له يجوز المشاركة، شوف المشايخ هم بيقولوا يجوز المشاركة. طيب الشيخ يعلم أنه يجوز المشاركة، لكن دلك على الأنفع ودلك على ما هو خير. نعم، يجوز إنسان يتزوج امرأة متبرجة ليعلمها الدين وتستقيم على يديه؟ يجوز. لو الإنسان عقد على امرأة متبرجة يجوز، لكن يجي واحد يقول لك أنا أعقد على امرأة متبرجة وإن شاء الله اشتغل عليها بقى زي بتوع التبليغ كده، اشتغل عليها لغاية ما ربنا يهديها. نقول له تشتغل هي اللي عليك بقى، هي اللي تشتغل عليك لغاية ما تلبسك العمة وتمضي ايه؟ وتمضي بك. لا تفعل هذا، نقول لا تفعل هذا. نعم
شفنا.
نعم،
قلت يجوز للكافر ان هو ممكن يبقى هو المشرف على العمل.
لا، المسلم يكون مشرف على العمل، مسلم يشرف على العمل، لكن هو لا، في فرق بين تصرف والاشراف على العمل العام. فللمشرك ان اذى له بالتصرف في بعض المعاملات، لكن انا اكون مشرفا عاما على هذا، يتصرف باذني. نعم. والشركات تنقسم الى قسمين، شركة املاك وشركة عقود. فشركة الاملاك هي اشتراك في استحقاق، اشتراك في استحقاق. شركة العقود اشتراك في التصرف. اشتراك في استحقاق لشركة تملك عقار او تملك مصنع او تملك سيارات او غير ذلك. بشركة املاك، انا وانت شركاء في بيت في عقار، يبقى دي شركة ايه؟ املاك. طيب شركة عقود، احنا في شراكة معينة، شركة وكذا باموالنا وبجهدنا، هذه اسمها شركة عقود. بتكون هذه الشركة هنا انما هي اشتراك في التصرف، انت تتصرف وانا اتصرف في موجب هذا والربح بيننا، كالاشتراك في البيع او الشراء او التأجير. يبقى بيع شراء تأجير شراكة اي شركة اي مؤسسة، ده اسمه شراكة ايه؟ شركة ايه؟ عقود. انما في ارض نملكها في بيت نملكه، هذه اسمها شركة املاك، اسمها شركة املاك. وهي اما اشتراك في مال وعمل او اشتراك في عمل بدون مال، وهي خمسة انواع لشركة العقود. النوع الاول ان يكون اشتراك في المال والعمل، وهذا نوع يسمى شركة العنان، من عنان الفرس، فرأسي برأسك، رأسي برأسك، انت لك مال وعمل وانا لي مال وعمل، هذه شركة العنان. النوع الثاني اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب آخر، وهذا يسمى بالمضاربة، أنا بالمال وأنت بالعمل، هذه مضاربة. النوع الثالث اشتراك في التحمل بالذمم دون مال، وهذا ما يسمى بشركة الوجوه. ما عندنا مال وإنما شركة بوجوهنا، أنا رجلي وجاهة، وضع اجتماعي في المجتمع، أقول لواحد ابعت لي 100 طن حديد 100 طن اسمنت، يبعتهم لي على طول. ليه؟ انا رجل معروف بنزاهتي وصدقي وانت كذلك، فاحنا ما عندنا ولا قرش ونفتح شركه بالوجوه هذه بالسمعه، ونجيب اموال ونبيع، نجيب تجاره ونبيع ونقسم بيننا وهكذا، جائز. النوع الرابع اشتراك فيما يكسبان بابدانهما، وهذا ما يسمى بشركه الابدان. لا عندنا مال ولا عندنا وجاهة، ما عندنا إلا البدن. أنا وأنت مثلا شركاء فيما نصطاده من البحر، أنت صياد وأنا صياد، نطلع إلى البحر، أنت ترمي شبكتك أنا شبكتي، تروح أنت إلى هذا البحر، أذهب أنا إلى هذا البحر، ونيجي آخر اليوم أنت تأتي بسمكك وأنا آتي بسمكي ونجمع بينهما ونبيع، أنت جئت بأكثر أنا جئت بأكثر، أنت جئت اليوم بالسمك كله وأنا ما جئت بشيء، الربح على ما اتفقنا عليه ولا ينظر إلى زيادة هذا وقلة هذا. النوع الخامس اشتراك في كل ما تقدم، وبأن يفوض أحدهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني فيشمل شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، وسمى هذا النوع بشركة المفوضة. هذا مجمل أنواع الشركات، ولنبينها بالتفصيل واحدة واحدة لداعي الحاجة إلى بيانها. طيب نكتفي بهذا القدر.